إذاعة صوت الشعب تقدم
استراتيجيات.
استراتيجيات برنامج حواري يسلط الضوء على قضايا استراتيجية
وإقليمية
ودولية،
يقرأها بين الماضي والحاضر ويستشرف آفاقها في المستقبل مع الخبراء والمتخصصين في القضايا الاستراتيجية.
استراتيجيات،
أعداد
خالد صلاح الدين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج استراتيجيات، والتي تناقش فيها التطورات والمعادلات العسكرية التي فرضها الجيش اليمني في مواجهة العدوان الأمريكي السعودي، فكونوا معنا. ضمن مخطط المشروع الصهيوني الأمريكي الهادف إلى احتلال بلدان العالم العربي والإسلامي والسيطرة على مقدرات الشعوب ونهب ثرواتها، وفي لحظة من جنون العظمة أشبه ما كانت انتحارا استراتيجيا، حيث أعلن تحالف الشيطان الأمريكي السعودي في ليلة 26 من مارس لعام 2015 عن بدء عدوانه الإجرامي على اليمن، حيث كان معتقدا أنه سيتمكن من احتلال اليمن في غضون أيام. وخلال الأسابيع الأولى أعلن ناطق العدوان السابق أنه قد دمر كل القدرات البالستية للجيش اليمني، وظل هذا التصريح يتردد مع غالبية طلعات الجوية ليبرر ارتكاب التحالف آلاف الجرائم. ولكن ما لم يكن في حسابات العدو هو أنهم بهذه الحرب الإجرامية كتبوا نهاية لهيمنتهم واستبدادهم وجنونهم، وأنهم سيغرقون في بحر لا خلاص لهم منه، وهو ما حدث فعلا، فكانت نقطة البداية لبروز قوة عسكرية تنامت وتطورت في كافة وحداتها حتى أصبحت اليوم قوة ردع استراتيجية غيرت كل موازين القوى وصنعت معادلات جديدة على مستوى المنطقة كلها لصالح محور المقاومة والقوى المناهضة للهيمنة الصهيونية الأمريكية. حيث أنه وبعد شهرين من الحرب أزاح قسم التصنيع العسكري للجيش اليمني لأول مرة عن منظومة من الصواريخ هي صواريخ النجم الثاقب 1 و2 بمدى بين 45 إلى 75 كيلومتر، وكانت هذه المنظومة بداية لمرحلة استراتيجية من الردع وصلت اليوم لامتلاك مخزون استراتيجي من الصواريخ البالستية الذكية والطيران المسير الذي وصلت ضرباتها عواصم التحالف ومدنه الاستراتيجية. ففي أغسطس من العام 2016 أعلنت القوة الصاروخية اليمنية نجاحها في تطوير صاروخ بالستي أطلق عليه بركان 1 الذي يصل مداه لأبعد من 800 كيلومتر، كما استهدفت القوة الصاروخية في فبراير لعام 2017 قاعدة عسكرية غرب الرياض بصاروخ بالستي جديد هو بركان 2. كما أزاحت القوة الصاروخية الستار عن بركان H2 في يوليو 2017 الذي يصل مداه إلى أكثر من 1400 كيلومتر، ليحدث تحولا كبيرا في استراتيجية المواجهة. وصلت ضرباته إلى قصر اليمامة في الرياض ومطار الملك خالد وأهدافا عسكرية حيوية سعودية عديدة. وهكذا تسارعت المنظومات الصاروخية ذات القدرات المتطورة في دخول خط المواجهة خلال عام 2018، حيث تم الكشف عن بدر 1 وصواريخ بحرية أحدثت تحولا مفاجئا لقوى العدوان في الدفاع البحري، والكشف عن منظومة صواريخ مندب 1 التي قال عنها الشهيد الرئيس صالح الصماد إنها ستغير موازين المعركة مع العدو وتقلب الطاولة على الجميع. وفيما كان طيران العدوان الأمريكي السعودي يعربد في الأجواء اليمنية بكل أشكاله من حربي واستطلاع وأباتشي، ويرتكب أبشع الجرائم الوحشية بحق الشعب اليمني دون أي رادع ودون أي اعتراض من قبل المجتمع الدولي وما يسمى بمنظمات حقوق الإنسان، كان الجيش اليمني وبفضل القيادة الحكيمة والشجاعة تم العمل على إنتاج منظومات لسلاح الطيران المسير بأشكال ومهام متعددة، منها ما هو هجومي ومنها ما هو استطلاعي، الأمر الذي أبهر طغاة العالم وأصابهم بالخيبة والهزيمة النفسية أنه كيف لشعب مثل اليمن يتعرض لحصار شامل برا وبحرا وجوا يتوصل إلى مثل هذا الإنجاز والذي أثبت فعاليته في أرض الواقع.
قادمون في العام الرابع بطائراتنا المسيرة التي على مدى بعيد والتي فاعليتها جيدة وقدرتها العسكرية ممتازة.
ففي 26 من فبراير من العام 2017 وبعد 700 يوم من العدوان الأمريكي السعودي، كشفت دائرة التصنيع العسكري بوزارة الدفاع عن 4 طائرات مسيرة من إنتاج محلي، الأولى باسم قاصف واحد وهي هجومية، و3 استطلاعية هي راصد ورقيب وهدهد واحد، حيث افتتح الشهيد الرئيس صالح الصماد المعرض الأول للطائرات المسيرة بدون طيار، والذي احتوى على النماذج الأولية من الطائرات اليمنية المسيرة بدون طيار والتي تؤدي الأغراض القتالية والاستطلاعية وأعمال المسح والتقييم وأعمال الإنذار المبكر. وقد اعتبر الرئيس الشهيد الصماد في ذلك الوقت هذا الإنجاز أجل وأقوى تعبير عن الروح اليمنية والشخصية اليمنية الفريدة والمتميزة والقوية والمتماسكة، مؤكدا أن العدوان فشل في كسر النفسية اليمنية التي واجهت التحدي بالتحدي والصبر والثبات والانتصار. ومن أنواع الطائرات التي تم إنتاجها من قبل دائرة التصنيع العسكري اليمني الطائرة الهجومية قاصف واحد، تستطيع التحليق لمدة 120 دقيقة ويبلغ مداها 150 كيلومتر، وتحمل رأسا حربيا يزن 30 كيلوغرام مزود بنظام ذكي لرصد الهدف وتحديده ثم استهدافه، ويتم تجهيزها بعدة أنواع من الرؤوس الحربية حسب المهمة. أما طائرة الاستطلاع هدهد واحد فتستطيع التحليق لمدة 90 دقيقة ويبلغ مداها 30 كيلومتر، ومن مهامها رصد الأهداف وتحديد إحداثيات تجمعات العدو وعتاده. ومن خصائصها أنها مزودة بأحدث تقنيات التصوير الفوتوغرافي، كما تمتاز بصغر حجمها وصغر المقطع الراداري، الأمر الذي يصعب اكتشافها وتتبعها ومحاولة إسقاطها بصواريخ الدفاع الجوي، كما تتميز بصغر كمية الإشعاع الحراري، الأمر الذي يقلل من احتمالية إصابتها بالصواريخ الموجهة بالأشعة تحت الحمراء، ولها بصمة صوتية منخفضة، الأمر الذي يصعب سماع أزيزها في أجواء المعركة. أما الطائرة الاستطلاعية رقيب فتستطيع التحليق لمدة 90 دقيقة ويبلغ مداها 15 كيلومتر، ومن مهامها رصد مباشر للأهداف وميدان المعركة، تحديد أحداثيات تجمعات وعتاد العدو، تصحيح مباشر للنيران المدفعية. ومن أهم مميزات طائرة رقيب الاستطلاعية هي أنها مزودة بنظام دقيق للرصد والتعقب باستخدام الليزر، تستخدم تقنيات التصوير المتعددة، تصوير نهاري، تصوير حراري، تمتاز بسهولة التعامل معها في المناطق الوعرة وترافق كتائب المشاة. أما الطائرة الاستطلاعية راصد فتستطيع أن تحلق لأكثر من 120 دقيقة، كما يبلغ مداها 35 كيلومتر، ومن مهامها رصد الأهداف والمراقبة اللحظية لميدان المعركة والتصحيح المباشر لإدارة النيران، وتتميز بأنها مزودة بأحدث تقنيات التصوير الفوتوغرافي ومزودة بنظام خاص بالمسح الجغرافي ورسم الخرائط. أما طائرة صماد بعيدة المدى فكانت إنجازا نوعيا جديدا، مثل بداية قوية لمرحلة جديدة في معركة الردع ونقطة تحول في مسار العمليات العسكرية. وبهذا الإنجاز انتقل مستوى المواجهة مع العدو إلى مرحلة متقدمة، وقلبت أوراق العدو رأسا على عقب، كونه لم يفق من صدمة امتلاك اليمن لطائرات مسيرة حتى تفاجأ بأن اليمن بات يمتلك طائرات بعيدة المدى قادرة على الوصول إلى عاصمة مملكته. وما زاد من صدمة العدو أن هذا الإنجاز جاء ردا على استشهاد الرئيس الصماد، حيث كشفت دائرة التصنيع العسكري للجيش اليمني في 18 من يونيو لعام 2018 عن طائرة صماد 2 بعيدة المدى، وتم تدشين هذا السلاح باستهداف العمق السعودي في الرياض. ولم يفق العدو من صدمته حتى تفاجأ بعد أسبوع فقط بصدمة كانت أشد وجعا من خلال الإعلان عن إنتاج طائرة صماد 3، وذلك في 26 من يوليو لعام 2018، حيث كشف سلاح الجو اليمني المسير عن منظومة جديدة من طراز صماد 3 والتي دشنت أهدافها بقصف مطار أبوظبي الدولي في الإمارات. أما طائرة قاصف توكي المسيرة فقد تم الكشف عنها في 13 من يناير لعام 2019، وهي طائرة متشظية وصنعت محليا بطريقة لا تستطيع أنظمة الرادار والمنظومات الاعتراضية التقاطها ورصدها واعتراضها، ويمتلك الجيش اليمني منها مخزونا استراتيجيا، كما يوجد جيل ثان وثالث من نفس النوع لم يكشف عنها حتى الآن. هذا وقد عزز دخول سلاح الجو اليمني المسير في المعركة من بنك أهداف القوة الصاروخية اليمنية، حيث تم رصد وتحديد أكثر من 300 هدف عسكري تابع للعدو أضيفت إلى بنك الأهداف، ويمكن استهدافها بالأسلحة المناسبة حال قررت القيادة ذلك. ومن ضمن تلك الأهداف مقرات تستخدمها قيادات عسكرية سعودية وإماراتية، ولا يقتصر نطاقها على الأراضي اليمنية بل يمتد إلى عمق عواصم قوى العدوان. ومنذ دخول سلاح الطيران اليمني المسير خط المواجهة مع قوى العدوان الأمريكي السعودي ومرتزقتهم، فقد نفذ سلاح الجو اليمني المسير حتى مارس الماضي لعام 2019 حوالي 1530 عملية هجومية واستطلاعية، بلغ عدد العمليات الهجومية منها 164 عملية. ومن أبرز هذه العمليات هي عملية استهداف مصفات شركة أرامكو في الرياض، والتي تعتبر من أقوى الصفعات التي تلقاها النظام السعودي ومن يدور في فلكه، كونها كانت تدشينا لسلاح جديد يدخل المعركة والمتمثل في طائرة صماد 2 المسيرة والتي استهدفت مصفات شركة أرامكو، ما أدى إلى تصاعد النيران في منشآت الشركة ولم يستطع العدو إخفاءه، فقد انتشرت مقاطع كثيرة في مواقع التواصل الاجتماعي تظهر لحظات احتراق المصفاة وصعوبة السيطرة على الحريق. ومثل وصول الطيران اليمني المسير إلى أرامكو خرقا نوعيا للحرب الإلكترونية والقوات الجوية والدفاع الجوي التابع للعدو، كون العملية أتت بعد مسح وتحديد وعودة لطائرات الاستطلاع بالمعلومات وبدون علم المنظومات الدفاعية للنظام السعودي.
ليست الأولى لكنها الأكبر والأكثر إيلاما وتأثيرا على الاقتصاد السعودي المترنح أصلا على وقع التهديدات والأزمات وشهية الترابية المفتوحة لاستجلاب أموال المملكة والاستئثار بثرواتها النفطية. سرب من الطائرات المسيرة اليمنية تخترق أجواء المملكة صبيحة 9 من شهر رمضان وتحلق بمسافة تزيد عن 1000 كيلومتر متجاوزة أجهزة الرقابة والتجسس الأمريكية لتحط في قلب الرياض، مستهدفة الشريان الحيوي لبقاء النظام السعودي وديمومة حروبه والنزاعات التي يغذيها في المنطقة،
إلى أبو ظبي، إلى دبي، إلى أهداف حيوية وحساسة، وهم يعرفون ماذا نعني بالأهداف الحيوية والحساسة والمهمة والمؤثرة. نأمل أن يأخذوا الدرس من ذلك.
في مدلولها العسكري تندرج العملية وهذا الإنجاز ضمن الخيارات الاستراتيجية القاسية والمربكة التي توعدت بها القيادة الثورية والسياسية في حال استمر تحالف العدوان في جرائم القتل والتجويع.
تم استهداف محطة 8 و9 بطائرات مسيرة أو طائرات درون كما تعرف، أصيبت محطة 8 في مكان حساس بالتالي سببت حريق.
وتكريسا لمعادلة الردع وتوازن الرعب، أثبت سلاح الجو المسير قدرته الفائقة ليس في تسيير 7 طائرات مسيرة وتوجيهها والتحكم بها عن بعد، بل وفي انتقاء أهدافه بدقة متناهية لضرب الاقتصاد السعودي في مقتل. ذلك كان سريعا في نتائج الضربة وتأثيراتها المعلنة، إذ أوقفت شركة أرامكو الضخة في خط الأنابيب إلى مرفأ ينبع بعد إقرار وزير الطاقة السعودي خالد الفالح باستهداف محطتي ضخ خط الأنابيب في محافظتي الدوادمي وعفيف، وبالتالي توقف 3 مليون برميل من النفط الخام يتم تصديرها يوميا من هذا المرفأ. وكما هو متوقع تجاوزت مفاعل الضربة حدود الرياض، فبعد الانخفاض في مؤشر البورصة الرئيسي للأسهم السعودية بمعدل 2% ارتفعت أسعار النفط العالمية بشكل أربك وأثار هلع المسؤولين السعوديين في أرامكو، إذ سارعت الشركة للإعلان عن رغبتها في توسيع عملياتها التجارية وتعزيز إمدادات النفط إلى أوروبا بمقدار 300,000 برميل يوميا. والهدف واضح، وهو التقليل من تداعيات وآثار الضربة على أمن واستقرار المملكة وقدرتها على جذب رؤوس الأموال الأجنبية. وبرغم ما تحمله العملية من دلالات معنوية ورسائل ردع في الحرب الدفاعية اليمنية في عامها الخامس، إلا أن من شأنها أن تكون فاتحة لعمليات أشد قوة في قادم الأيام مع توسع مسرح العمليات وبنك أهداف يضم عشرات المواقع والمعسكرات الحيوية السعودية. حينها لا أمريكا ستجد مبررا لدعم النظام السعودي، ولا الأخير سيجد فرصة للبكاء والاستمرار.
أما العملية النوعية الأخرى فهي عملية استهداف مطار أبوظبي في 26 من يوليو لعام 2018 التي استخدمت فيها طائرة صمات 3 وقد حققت إصابات دقيقة، كما مثلت تلك العملية تحديا واضحا لواشنطن التي بادرت بإرسال رئيس شركة رايتون للصناعات الدفاعية الأمريكية لطمأنة أدواتها في أبوظبي. كما كشفت هذه العملية فشل أنظمة الباتريوت الأمريكية وأنظمة الدفاع التي زعمت أبوظبي أنها اشترتها من أستراليا للتصدي للطائرات المسيرة، وتلك كانت عملية هزلية لتهدئة المستثمرين. وفي 27 من أغسطس لعام 2018 نفذت طائرة صمات 3 غارات جوية على مطار دبي الدولي في 27 من أغسطس لعام 2018 والذي يبعد ما يزيد عن 1200 كيلومتر، محققة هدفها بدقة عالية ومسببة توقف مطار دبي الدولي عن الحركة. وفي 30 من سبتمبر لعام 2018 نفذ سلاح الجو اليمني المسير هجوما جويا آخر على مطار دبي الدولي بطائرة صمات 3، محققة إصابات مباشرة. وقد عززت من حقيقة فشل أنظمة الحماية الأمريكية التي كان يتغنى بها قادة العدوان، وأفقدت ثقة العالم بالسلاح الغربي والأمريكي خصوصا. وفي تاريخ 10 من يناير لعام 2019 نفذ سلاح الجو المسير هجوما جويا على تجمعات الغزاة والمرتزقة في قاعدة العند بمحافظة لحج، وأدت الضربة إلى مجزرة كبيرة بضباط العدو وقياداته العسكرية، حيث استهدفت الطائرات منصة العرض أثناء تنظيم عرض عسكري. وكان من بين الضحايا الفريق بحري عبد الله سالم النخعي رئيس هيئة الأركان للمرتزقة ونائبيه ورئيس هيئة استخبارات المرتزقة وعدد من قادة ألوية تابعة للمرتزقة. أما على صعيد معركة الساحل فقد كان لسلاح الجو اليمني المسير حضورا بارزا من خلال العمليات النوعية التي نفذها، ومنها العملية الهجومية التي استهدفت تجمعات الغزاة والمرتزقة في الساحل الغربي في 16 من يونيو لعام 2018، محققة إصابات مباشرة في صفوفهم. كما نفذ سلاح الجو التابع للجيش اليمني واللجان الشعبية في 19 من يونيو لعام 2018 عددا من الغارات الجوية على تجمعات الغزاة والمرتزقة في الساحل الغربي تسببت بمقتل وجرح أعداد كبيرة من قوى الغزو ومرتزقتهم. ويأتي هذا الإنجاز بعد يوم واحد من تنفيذ سلاح الجو عملية استهداف لتجمعات الغزاة والمنافقين في الساحل الغربي أدت لمقتل وجرح عدد من القيادات، حيث نفذ سلاح الجو المسير في 18 من يونيو لعام 2018 عملية إغارة نوعية استهدفت رتل تجمع مدرعات وآليات الغزاة والمنافقين في الساحل الغربي، ما أدى إلى تدمير عدد من الآليات والمدرعات وسقوط العديد من القتلى والجرحى في صفوف الغزاة والمنافقين. وكانت الحصيلة تدمير 15 آلية وقتل عشرات الغزاة والمرتزقة وسقوط عشرات الجرحى وتفجر الذخائر في الآليات المستهدفة وناقلات الذخائر والوقود التي تسببت في حريق هائل فاقم من خسائر العدو، وتسببت العملية في حالة ذعر وتخبط في إدارة الموقف ميدانيا. أما خلال الثلاثة الأشهر الماضية فقد نفذ سلاح الجو اليمني المسير حوالي 60 عملية حتى الآن بمعدل عمليتان كل 72 ساعة، استهدفت مقرات وقواعد ومنشآت العدو السعودي ومرتزقته، ومنها 16 عملية على مطار أبها و14 عملية على مطار جيزان و11 عملية على مطار نجران وتسع عمليات على قاعدة خميس مشيط، حيث وقد شهدت هذه العمليات تطورا نوعيا في زيادة الفعالية لعمليات الطائرات المسيرة وقصفها بنجاح لأهداف حيوية واستراتيجية في العمق السعودي، وكذلك أهداف في الداخل حيث تتواجد قوات الغزو والاحتلال والمرتزقة، وألحقت خسائر كبيرة في الأرواح والمعدات والآليات. فعلى مستوى العمق السعودي فقد جرى إغلاق مطار أبها الإقليمي في جنوب غرب السعودية وتعليق الملاحة منه وإليه عدة مرات إثر غارات شنها طيران الجو اليمني المسير. ففي 18 من إبريل الماضي نفذت طائرات قاصف واحد المسيرة غارات على مطار أبها أدت إلى إغلاق مطار أبها لنحو 12 ساعة، وجرى تحويل الطائرات القادمة إليه إلى مطارات جيزان والرياض وجدة. ويومها لم تستطع السلطات السعودية إنكار إغلاق المطار، ونشرت صورة لأمير منطقة عسير وهو يتفقد مدرج المطار ومرافقه بعد الغارات اليمنية بطائرات مسيرة. كما جدد سلاح الجو اليمني المسير الصفعة للنظام السعودي ونفذ غارات ظهر يوم 26 من مايو الماضي على مطار أبها أدت إلى تعليق الملاحة من وإلى المطار، واضطرت الطائرات القادمة تحويل وجهتها إلى مطارات أخرى في المملكة، بينما تم تأجيل إقلاع الرحلات المنطلقة من المطار إلى عدة وجهات دولية. وقوبل الهجوم بالصدمة من قبل السلطات السعودية، فالهجوم كان متوقعا والإجراءات التي اتخذت أثبتت فشلها. وبحسب خبراء عسكريين إن كان نجاح العملية الأولى التي استهدفت مطار أبها هو سبب عنصر المفاجأة، فإن العملية الثانية ورغم أن العدو كان متوقعا لها فإن نجاحها يكشف عن تطور قدرات سلاح الجو اليمني المسير إلى الدرجة التي عجز النظام السعودي بكل ما يملك من تقنيات وإمكانيات عسكرية وتسليحية أن يرصد هذه الطائرات اليمنية المسيرة أو يعترضها. وفي المؤتمر الصحفي الذي عقده الناطق الرسمي للقوة المسلحة اليمنية فإن استهداف قاعدة خميس مشيط قد جعلها تصاب بالشلل بنسبة تتجاوز 60%، ما اضطر العدو إلى إخلاء القاعدة من الأسلحة، مؤكدا بأن هذه العملية كشفت حجم الإرباك والتخبط السياسي والإعلامي والعسكري والأمني للنظام السعودي، وأن قيادة القوات المسلحة تدرس خيارات توسيع عمليات سلاح الجو المسير خلال المرحلة القادمة. هذا وقد بلغت عمليات سلاح الجو خلال شهر يوليو المنصرم 23 عملية، منها 18 عملية بطائرات قاصف توكي، واستهدفت مطارات وقواعد عسكرية سعودية، وقد نجحت في تحقيق أهدافها العسكرية وكبدت العدو خسائر كبيرة في العتاد والأرواح إضافة إلى الخسائر على الجانب الاقتصادي. كما شكلت العملية النوعية التي نفذها سلاح الطيران اليمني المسير بالاشتراك مع القوة الصاروخية والتي استهدفت معسكر الجلاء بعدن في الأول من أغسطس الجاري الحدث الأبرز والنوعي، والتي دكت عرضا عسكريا للغزاة والمرتزقة في معسكر الجلاء بعدن، حيث لقي عددا كبيرا من الغزاة والمرتزقة مصارعهم وأصيب العشرات، متزامنا ذلك مع ما أعلنت القوى الصاروخية في نفس اليوم عن قصف أهداف عسكرية هامة في الدمام بالعمق السعودي التي تفصل السعودية مع الكويت بضع الكيلومترات وتفصلها عن تل أبيب تقريبا حوالي 300 كيلومتر، والتي يرى مراقبون بأنها حملت رسائل رسائل هامة وهادفة، والتي يرى مراقبون أنها حملت رسائل هامة وهادفة. ومن هذه الرسائل والأبعاد أنها رسالة هامة للعدو الإماراتي لأنه لن يسلم من أن تطاله ضربات القوات المسلحة اليمنية التي ستقسم ظهره وتهدم كومته القشية، كما تكشف بأن التواجد الإماراتي لا زال قائما في اليمن. هذا التحول النوعي والإنجاز العسكري اليمني الاستراتيجي قد أرعب دول تحالف الشيطان، ومنها الكيان الصهيوني الذي أصبحت مشاركته في العدوان على اليمن قضية محسومة لا غبار عليها بعد، وهو ما تؤكده تصريحات قيادات كيان العدو، حيث ارتفعت الأصوات في تل أبيب بمراكز بحوثها بمختلف أنواعها سواء الأمنية أو العسكرية، والتي حذرت من تنامي قدرات سلاح الجو المسير للجيش اليمني بعد العمليات النوعية في العمق السعودي وقواعد مرتزقة العدوان. كما قال المركز الأورشليمي لدراسات المجتمع والدولة في تل أبيب الذي يرأس مجلس إدارته دوري جولد وكيل الخارجية الصهيونية السابقة، قدرة من أطلق عليهم اسم الحوثيين على إحداث ضرر كبير بطائرة من دون طيار هجومية يجب أن يقلق القيادات العسكرية والسياسية في إسرائيل، معتبرا مقتل عدد من كبار الضباط السعوديين في عسير وآخرين من قيادة المرتزقة في قاعدة العند دليلا على أن اليمن تحول إلى ساحة مواجهة تمهيدية ضد إسرائيل. أما ميخائيل سيجل الذي تولى إدارة الملف الإيراني في لواء الأبحاث التابع لشعبة الاستخبارات الإسرائيلية ويعمل حاليا مستشارا لعدد من الشركات الأجنبية العاملة في الدول الخليجية، فقد ركز في مقال له على قدرة الجيش واللجان الشعبية على جمع المعلومات الاستخباراتية الدقيقة، بالإضافة لقدرة الطائرات المسيرة على حمل كمية كبيرة من المتفجرات بحيث تنفجر وتنتشر الشظايا على مسافات عشرات الأمتار، ما قد يزيد من تأثير هجماتها ويفتح المجال لحركة حماس في استخدام مثل هذه الطائرات لاستهداف المعسكرات الصهيونية والمستوطنات التي تقع في محيط الحدود وفق توقعات سيجل.
انتقل رعب وتحدي الطائرات المسيرة اليمنية إلى فلسطين بعدما بدأت المقاومة الفلسطينية في استخدام هذا السلاح على حدود قطاع غزة، ونقل المختصون العسكريون الصهاينة أن هذا التحدي يشغل قادة الاحتلال في ظل مخاوف من استخدامه على نطاق واسع. وعلق موقع ناتسيف للمعلومات الاستخبارية الصهيونية فوصف الطائرات المسيرة اليمنية بالقفزة التي تثبت وجود رد فعال على الحرب التي شنتها السعودية وحلفاؤها على اليمن، وحذر من أن هذه الطائرات تجاوزت كل منظومات الدفاع التي نصبتها الولايات المتحدة في اليمن، فكيف سيكون الرد التكنولوجي الإسرائيلي؟
في فرقة غزة يبنون منظومة ضد الطائرات المسيرة من خلال إدراكهم لمدى خطورتها، حيث رأينا إحداها تلقي قذيفة هاون على دبابة ميركافة من الأعلى، والدبابة غير محصنة من الأعلى، وإذا سقطت القذيفة عليها كانت ستدمرها. هذه الطائرات المسيرة أداة دقيقة ويمكن أن تصل إلى أي نقطة، وتصور لو أن سربا من هذه الطائرات هاجمت قيادة فرقة من كل الجهات.
منذ اللحظة التي برزت فيها قدرات الطائرات المسيرة فإن هناك جهودا في الجيش لإسقاطها، حيث يمكن أن تحمل عبوة إلى أي مكان.
وطرحت وسائل إعلام العدو الكثير من المخاوف حول الطائرات المسيرة، وعلقت بالقول إن اليمنيين طوروا هذه الطائرات في المرحلة الأخيرة من الحرب وسمحت لهم بتنفيذ هجمات دقيقة مع تكلفة قليلة، ونجحت طائرات قاصف اليمنية من توجيه ضربات مدمرة ضد أهداف مختلفة سعودية وإماراتية.
السؤال ما الذي سيكون عليه المقبل من الأيام، وهو أسراب طائرات مسيرة توضع عليها قنبلة أو عبوة أو كاميرا لتحقيق إنجازات من خلالها.
موقع ناتسيف للمعلومات الاستخبارية الصهيوني ذكر بما أعلنه الجيش اليمني واللجان الشعبية في اليمن من أن هناك 300 هدف حيوي في السعودية والإمارات وداخل اليمن، وهي جميعها تقع تحت مرمى الطائرات المسيرة اليمنية في حال استمرت الحرب على اليمن.
استراتيجيات.
ها هذا ويرى مراقبون أن تنفيذ الطائرات المسيرة عملياتها الهجومية بنجاح يثبت تفوق التكنولوجيا العسكرية التي يمتلكها الجيش واللجان الشعبية، وأن تنفيذ سلاح الطائرات المسيرة يرسم معادلة ردع استراتيجية نجحت في تحييد المنظومة الأمريكية المتطورة باتريوت، ما يجعل السعودية والإمارات تفقدان جزءا من ترساناتهما، فضلا عن أنها تضعف هيبة عماد الترسانة الأمريكية، وهو ما يعني بأن القوات المسلحة اليمنية قادرة على قلب المعادلة وتحويلها من مرحلة الدفاع إلى مرحلة الهجوم والمرحلة الأقوى والأشد إن تطلب ذلك، كما يؤكد على أن يمن اليوم أصبحت قوة فعلية أثبتت وجودها في ميدان المواجهة رغم الحصار والعدوان المفروض منذ 5 أعوام، وأنها ستكون حاضرة وبقوة في أي مواجهة قادمة، وأن أوهام وأحلام الغزاة والطامعين قد تلاشت وتحولت إلى كوابيس تقض مضاجعهم، كما تثبت من جديد أن اليمن كانت وما زالت وستبقى دوما مقبرة للغزاة. إلى هنا نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم استراتيجيات، حتى الملتقى نترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنتم مع استراتيجيات.
استراتيجيات برنامج حواري يسلط الضوء على قضايا استراتيجية
وإقليمية
ودولية،
يقرأها بين الماضي والحاضر ويستشرف آفاقها في المستقبل مع الخبراء والمتخصصين في القضايا الاستراتيجية.
استراتيجيات
أعداد
خالد صلاح الدين.